جامع الإمام الحسن عليه السلام بالهفوف.
المحاضرة الأولى لشهر رجب المرجب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. استعرضنا في الأسبوع الماضي نظرية ولاية الأمة على نفسها، وقلنا أن هذه النظرية تواجه إشكاليات كثيرة، وسوف نعود إليها إن شاء الله تعالى بعد أن نستعرض نظرية ولاية الفقيه. فإن نظرية ولاية الأمة على نفسها قائمة على عدم توفر دليل واضح على ولاية الفقيه، حينما نجد الدليل الواضح أو المقنع في ولاية الفقيه لا يبقى بعد مجال لهذه النظرية. قبل أن نبدأ في بيان ولاية الفقيه، نود أن نشير إلى مدى علاقة هذه المسألة بعلم الكلام. هل لمسألة ولاية الفقيه ارتباط بعلم الكلام، أم أنها مسألة فقهية فرعية؟ إذا أدركنا وعرفنا المعيار في علم الكلام، أن المسألة من علم الكلام أو ليست من علم الكلام، المعيار هو كل ما يدور البحث فيه حول الذات المقدسة، حول الذات المقدسة يعني حول ذات الله عز وجل، والبحث حول صفاته وأفعاله، فهو من علم الكلام. هذا هو المعيار في كون المسألة من علم الكلام، يعني علم العقائد. إذن كل ما يرتبط بالذات المقدسة، بصفاتها، بأفعالها، هذا هو من علم الكلام. وأما المسألة الفقهية، المعيار في كون المسألة فقهية، كل ما يرتبط بفعل المكلف. فعل المكلف تارة يكون واجب، تارة يكون مستحب، تارة يكون مكروه، كل ما يرتبط بفعل المكلف فهو من علم الفقه. نجي الآن إلى مسألة ولاية الفقيه، هل هي داخلة في المعيار الأول أو داخلة في المعيار الثاني، معيار علم الكلام أو معيار الفقه؟ في الحقيقة إذا نظرنا إلى مسألة ولاية الفقيه من ناحية أن الله سبحانه وتعالى من الضروري أن يجعل هذه الولاية لمصلحة الأمة، كما نعتقد بضرورة أن يجعل الله سبحانه وتعالى الولاية للنبي ولأهل بيته الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام لمصلحة الأمة، كذلك نقول بالنسبة إلى ولاية الفقيه. إذن مسألة أن يجعل الله سبحانه وتعالى أو لا يجعل، هذا فعل لله، بالتالي ينطبق عليها هذه المسألة معيار علم الكلام. إذا كنا نبحث أنه يلزم على الله أن يجعل هذه الولاية للفقيه في زمان الغيبة حتى لا يبقى الناس متحيرين من ينوب الإمام المعصوم في القضايا العامة أو لا، فإذا المسألة مسألة كلامية. أيضا المعيار الثاني اللي هو يدخل المسألة في الفقه أيضا متوفر في هذه المسألة، لأنه إذا ثبتت ولاية الفقيه هل يجب على المكلفين الانصياع لأوامر وتعليمات هذا الفقيه أو لا؟ إذن هذا يرتبط بفعل ماذا؟ بفعل المكلف. إذن مسألة ولاية الفقيه من جهة هي داخلة في علم الكلام، ومن جهة أخرى أيضا هي مسألة فقهية. لكن الشيء الضروري الذي ينبغي أن نلتفت إليه أيها الإخوة والأخوات، أن مسألة ولاية الفقيه بالرغم من أنها في جانب هي داخلة في علم الكلام وفي جانب آخر هي داخلة في علم الفقه، إلا أنها ليست من الأصول، ليست مسألة من أصول الدين، يعني لا يجب الاعتقاد بها. لو أن أحدا لم يعتقد بولاية الفقيه لا يعتبر أنه خرج من الدين، ولا خرج من الإسلام، ولا خرج من التشيع، ولا خرج من مذهب أهل البيت. وأيضا هي ليست من ضروريات الدين، والمقصود بضروريات الدين تلك الأمور الواضحة المسلمة التي لا شك ولا ريب فيها، مثل مسألة وجوب الصلاة، هذا من ضروريات الدين، مسألة وجوب الصيام ووجوب الحج لغير ذلك من المسلمات والأمور البديهية والواضحة. مسألة ولاية الفقيه مسألة محل نزاع، محل خلاف، محل كلام بين الفقهاء وبين العلماء، إذن هي ليست من ضروريات الدين. إذا أنكرها الإنسان لا يقال أنه أنكر ضروري من ضروريات الدين بحيث يكون إنسان خارج عن الدين. أيضا هي ليست من أصول المذهب. عندنا أصول الدين يعني الأمور المسلمة لكل المسلمين، وعندنا أصول ترتبط بالمذهب يعني بمذهب التشيع، مثل الإمامة، فإن الإمامة هذا من مسلمات المذهب الشيعي لا من مسلمات المسلمين جميعا. ولذلك الفئة الأخرى تنكر مسألة الإمامة وضرورة الإمامة. لاحظنا مسألة ولاية الفقيه ليست من أصول المذهب ولا من ضرورات المذهب أيضا، يعني ليست من الأمور الواضحة والمسلمة في مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن مسألة ولاية الفقيه هي فرع غير ضروري، وإن كان أمرا مهما ومصيريا بالنسبة إلى أتباع مدرسة أهل البيت بالرغم من أهميتها وخطورتها، إلا أنها لا تصل إلى مستوى أصول الدين ولا أصول المذهب ولا ضرورة الدين ولا ضرورة المذهب عليه. مسألة ولاية الفقيه لا يترتب على عدم الاعتقاد بها خروج من الدين أو خروج من المذهب، ولا يترتب على إنكارها أي من هذه اللوازم. نعم هي كغيرها من المسائل الدينية التي إذا لزم من إنكارها تكذيب للنبي أو تكذيب للأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، ذاك الوقت نقول هذا الإنسان خرج من الدين أو خرج من المذهب. كأي مسألة، لو واحد أنكر الخمس أصلا، قال أصلا الخمس أصلا غير ثابت، وكان هذا الإنكار مستلزم لتكذيب الإمام المعصوم، وتكذيب الإمام المعصوم وتكذيب للنبي، لأن النبي نص على عصمة الأئمة سلام الله عليهم. في هذا الحال هذا يستلزم الخروج من المذهب أو الخروج من الدين. لاحظنا إذن إذا أتقننا هذا المعيار عرفنا أن مسألة ولاية الفقيه ليست من أصول الدين وليست من مسلمات والضروريات في الدين ولا في المذهب. نجي الآن إلى ولاية الفقيه. تعد ولاية الفقيه ولو على مستوى بعض الأمور الدينية على الأقل من المسائل المتفق عليها، وكوننا ندعي أنها متفق عليها ولو في الجملة لا يعني أنها من ضروريات الدين ولا من ضروريات المذهب. كثير من المسائل هي مجمع عليها ولكن لا تخرج عن نطاق الإشكال والبحث بين الفقهاء. ما يحتاج إلى بحث ودراسة هو ولاية الفقيه في الأمور العامة الاجتماعية. يعني احنا ذكرنا سابقا لما استعرضنا تاريخ هذه المسألة وجدنا أن أكثر الفقهاء تقريبا يقولون بأن للفقيه نحو من الولاية في الأمور الحسبية، وقلنا المراد بالأمور الحسبية تلك الأمور التي لا يرضى الشارع بإهمالها وتركها. لاحظنا لا بد من الاهتمام بهذه الأمور، والقدر المتيقن ممن له شأن في هذه الأمور هو الفقيه العادل في زمان الغيبة. ينبغي أن نبحث في هذه المسألة، مسألة ولاية الفقيه، في محاور ثلاثة. أولا نحلل ولاية الفقيه حتى يتبين لنا بعض الأخطاء في فهم هذه المسألة، والمحور الثاني نستعرض فيه إن شاء الله تعالى فيما بعد أهم الأدلة التي أقيمت وطرحت لإثبات ولاية الفقيه من أدلة عقلية، والمحور الثالث ما هي صلاحيات الفقيه؟ لو أثبتنا أن الفقيه له ولاية، هل هناك حدود معينة لصلاحيات كصلاحيات لهذا الفقيه؟ أما المحور الأول البحث التحليلي في حقيقة ولاية الفقيه، تشتق مفردة الولاية سواء قلنا بالكسر ولاية أو ولاية بالفتح من جذر ولي، هذا الجذر اللغوي ولي، المقصود به المتصدي والمتعهد لأمر ما يقال له ذو ولاية، له ولاية، حينما يتصدى الإنسان لأمر معين ويقوم بشأن معين يقال أن لهذا الإنسان نحو ولاية على هذا الأمر على هذا الشأن. إذن هذه الكلمة تدلل على معنى التدبير بمعنى السلطنة أو السلطة أو التصرف. التدقيق في موارد استعمال هذه الكلمة، كلمة ولاية، ومرادفاتها ومشتقاتها، نظير المولى والولي، يدلل على أن هذه الكلمة تفيد معنى التصدي والإدارة لشؤون الناس بشكل عام، يعني أن هذا الإنسان الذي له هذه الولاية له لياقة، له استعداد للتصدي لشؤون الناس ولإدارة أمور الناس. وإذا تصفحنا في الفقه الشيعي نجد موارد ترادف أو يرادف هذا المعنى، مثلا يعني ما يدلل على جعل الأولوية والأحقية والسلطنة في التصدي والتصرف من قبيل مثلا أولياء الميت، عندنا في الفقه أولياء الميت. الآن إذا أريد أن يجهز الميت، من هو الأولى بتجهيز الميت؟ إذا أريد الصلاة على الميت، هكذا اعتباطا أي إنسان يجي يصلي على الميت أو لا؟ ولي الميت، هذا الوصي أو الولد الأكبر لابد أن يأذن للآخرين أن يصلوا على الميت، إما أنه هو يصلي على الميت أو يأذن. ولذلك تلاحظون مثلا حينما يراد الصلاة على الميت يجي الولد الأكبر ويقول للشيخ أو لأي شخص آخر يريد أن يصلي صلي على هذه الجنازة. لاحظنا، فإذا الولي من له حق التصدي في هذا الشأن، الشارع جعل له هذا النحو من الولاية. أو مثلا أولياء الشخص المقتول، إذا قتل شخص أولياء الدم من لهم تقرير المصير أنه مثلا يعفون عن القاتل أو يطالبون بالقصاص مثلا أو يطالبون بالدية مثلا، إذن هذا نحو من الولاية من التصرف في هذا الشأن. كذلك بالنسبة إلى السفيه، السفيه الذي لا يحسن التصرف في القضايا المالية في أمواله، له ولي يجعل له، أجعل الشارع له ولي. كذلك المجنون، كذلك الصغير، للكبير ولاية تحت ضوابط معينة على هذه الأفراد، السفيه والمجنون والصغير. على أي حال، هناك موارد في الفقه ينطبق عليها هذا المعيار، من له صلاحية في موارد محدودة يسمى حينئذ بالولي. طيب، هكذا الولاية الشرعية للفقيه في الأمور السياسية تعني أن له الحق والأولوية من غيره في إدارة شؤون الناس. هنا خطأ وإشكالية ربما تعلق في أذهان البعض، يعني تقولون أن الفقيه له ولاية على الناس مثل ما أن الولي على القصر له ولاية على القاصر والسفيه، يعني الأمة الإسلامية سفهاء قصر كأنهم صغار، جعلت الولاية للفقيه بهذا الاعتبار. هذه إشكالية تثار، ما أثيرت في هذا البلد أثيرت في بلد آخر ممن تطبق فيه شؤون ولاية الفقيه، لكن هذا ناشئ من خطأ في فهم مسألة ولاية الفقيه أو مفهوم ولاية الفقيه. ولاية الفقيه تعني أن هناك صحيح نقصا، لكن وين مورد النقص؟ وين متعلق النقص؟ نقص في المجتمع لا على مستوى الأفراد. قد يكون أفراد الأمة بلغوا من النضج والرشد بمستوى يجعلهم في مصاف السياسيين والقادة والفقهاء ولو في مجالات معينة، لكن كشأن عام لابد أن يتولى شخص هو الذي يحسم الخيارات. ولذلك في سواء على مستوى الجيوش، على مستوى من يقوم بمهمة، لابد أن يكون من بيده القرار شخص معين، لأن الناس يختلفون في أذواقهم، في طبائعهم، في نمط تفكيرهم، في النتائج التي يتوصلون إليها. بالتالي لابد من الاختلاف. من يحسم هذا الاختلاف؟ من يحسم الخيارات المتعددة؟ الذي يحسمها هو القائد، الذي يحسمها هو من له هذه الصلاحية، هذه الولاية. إذن إعطاء الولاية للفقيه لا يعني قصورا في الأفراد، وإنما قصور في كل المجتمع، لأن طبيعة مسيرة المجتمع لتحقيق الأهداف متوقفة على أن يحسم الخيارات شخص واحد ورأي واحد، حتى لا يقع الخلاف والنزاع بين الناس. إذن ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل الولاية للنبي وجعل الولاية للأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا يعني التقليل من شأن الناس واحتقار الناس، أو هذا تكريم للناس؟ تكريم للناس حينما جعلت الولاية للنبي على الأمة، هذا إعلاء لشأن الناس، تكريم للناس لأنهم بحاجة إلى هذه الولاية. وكذلك ولاية الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. نجي الآن نفرض تساؤل أخير، لماذا كفلسفة في ولاية الفقيه، لماذا جعل الإسلام الولاية الشرعية للفقيه؟ خب، سلمنا أنه لابد للأمة، وكما يشير أمير المؤمنين سلام الله عليه، لابد للأمة من أمير، إما بر أو فاجر. لا تستقيم أمور الأمة إلا بمسؤول، إلا بأمير وزعيم يقود الأمة. لماذا جعلت الولاية لخصوص الفقيه؟ لماذا لم تجعل الولاية لغير الفقيه؟ لعل ثقافتكم تسمح بالجواب على هذا التساؤل. الإصرار على الفقيه، على إعطاء الولاية للفقيه، لأن الأمة تريد أن تطبق الإسلام، أليس كذلك؟ تطبيق الإسلام لا يتحقق من أي كان، وإنما لابد أن يتحقق هذا الهدف من إنسان عارف بأحكام الإسلام. ومن هو الذي يعرف أحكام الإسلام؟ هو الفقيه، هم العلماء. فإذا الفلسفة من إعطاء الولاية للفقيه لأن الأمة تريد أن تطبق الإسلام، ولا يمكن تطبيق الإسلام إلا من خلال من يعرف الإسلام، من يدرك أحكام الشريعة، وهم الفقهاء. حينئذ نكتفي فقط بهذا المقدار، وإن شاء الله نكمل بقية الحديث عن مسألة ولاية الفقيه في يوم آخر. يصادف في الأسبوع القادم من المناسبات التي زينت هذا الشهر الفضيل، وهو ميلاد الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. والحديث عن سير أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، سواء كان في مواليدهم أو في وفياتهم، هو حديث مصيري من الناحية الفكرية ومن الناحية العملية لنا جميعا، حينما نريد أن نتحدث عن الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. لا نريد أن نستغرق في التاريخ هكذا اعتباطا، وإنما نريد أن نعالج قضايانا التي نعيشها من خلال النظر في سيرة هؤلاء الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، فيما قالوا، فيما تحدثوا، فيما مارسوا، لكي يكون ذلك دستورا لنا ومجيبا لنا على كل التساؤلات التي تواجهنا في هذه الحياة. لكن مما يستوقفنا في حياتي وشأن الإمام الجواد سلام الله عليه، وهذه مسألة حقيقة مع الأسف ربما لا يلتفت إليها في مجتمعنا، وعلى هذا الأساس بعض المتعلمين إذا صح التعبير، الآن جاي نشاهد حتى في مجتمعنا من يتساءل، والتساؤل مشروع لكل أحد، أنه قضية إمامة الإمام الجواد وهو صغير في عمر السابعة مورد استغراب. لماذا الإصرار على الاعتقاد بأن الإمام هو الإمام بالرغم من أنه صغير السن، 7 سنوات حين وفاة الإمام الرضا سلام الله عليه، الإمام الجواد عمره 7 سنوات تولى منصب الإمامة. أثير هذا التساؤل من قبل البعض من المحسوبين على المثقفين و الواعين. ما في مشكلة أن الإنسان يتساءل، من حقه، أبواب السؤال مفتوحة لدى العلماء، لدى المحققين، لكن يكون الإنسان يتابع. أما أنت تطرح السؤال وتهرب، شو الفائدة؟ أنت تطرح السؤال وتعال وتابع وشوف أجوبة العلماء والمحققين. الآن احنا نطرح هذا السؤال، هل أن مسألة إمامة الإمام الجواد في هذا السن أمر معقول أو غير معقول؟ لو درسنا هذه الظاهرة بشكل مختصر، أتحدث، لا أريد أن أتحدث بشكل مفصل، لا لا يسمح الوقت. لو درسنا هذه الظاهرة على أساس المعايير الإلهية والمعايير التاريخية، الوقائع التاريخية، لوجدنا أنها معقولة تماماً 100% ومقنعة. إذا لاحظنا مجموعة من النكات أذكرها سريعاً. أولاً، زعامة أهل البيت سلام الله عليهم لم تكن مسألة محاطة بقوة السلاح وبقوة الجيش، وإنما مسألة تطرح هكذا بشكل بسيط لكل الناس. يعني حينما يطرح زعامة إمام وإمامة إمام من الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، تطرح بشكل عادي مع أمام كل الناس، يعني أمر مكشوف لكل الناس، لا تفرض بالقوة. هل وجدتم في التاريخ أن إمامة أي إمام من الأئمة الأطهار فرضت بالقوة، بقوة السلاح؟ وإنما مسألة تطرح أمام الناس، هي مكشوفة. ونلاحظ أن هناك تفاعل مع هذه الزعامة، مع هذه الإمامة، الناس يتواصلون مع الإمام بشكل مباشر، يطرحون عليه أسئلتهم المتنوعة والتي حتى في بعضها تحدي، أن الإمام هل هو كسابقه ممن يدرك، ممن لديه علم وافر وواسع أو لا. والتاريخ مليء بالوقائع التي تحدثنا عن أن الإمام واجه مسائل كثيرة وعويصة وكان يجيب عليها بأجمعها. والأمر الثاني والنقطة الثانية، المستوى الفكري الذي وصلت إليه الطائفة الشيعية من خلال الرجال الذين تربوا في مدرسة الأئمة، خصوصا مدرسة الإمامين الباقر والصادق عليهما أفضل الصلاة والسلام، وكان لهؤلاء الثلة والأصحاب تميز في كل العلوم، في التفسير، في الفقه، في الفلسفة، في كل شيء، في كل العلوم كان لهم تميز وبروز في الساحة الإسلامية. نلاحظ أن هؤلاء العلماء، هؤلاء الفقهاء، طبعا الأساتذة وتلامذتهم، حتى نجي إلى زمان الإمام الهادي والإمام الجوان، إذا لاحظنا هؤلاء العلماء وتبحرهم في هذه العلوم وأنهم تربوا في مدرسة الإمامين الصادق والباقر، نجد أن لهم رصيداً علمياً متميزاً كيف تمر عليهم هذه المسألة، مسألة إمامة الإمام الجواد في هذا السن الصغير، وهم أدركوا ما هي الإمامة، ما حقيقة الإمامة، ما المعيار في الإمامة. هل من المعقول أن تمر هذه المسألة هكذا على هؤلاء العلماء المتميزين الذين تربوا في مدرسة الأئمة، في مدرسة الإمام الصادق، مدرسة الإمام الباقر؟ معقول؟ يعني شو أنا الآن مسألة مثلا خرافية، لو فرضنا مسألة خرافية، هل من المعقول أن تمر هذه المسألة الخرافية على المراجع الموجودين فعلا في النجف وفي قوم بلا أن تستنكر وتقبل هكذا؟ ما يمكن، ما معقول. كذلك ما يمكن أن تمر مسألة إمامة الإمام الجواد على هؤلاء العلماء والفقهاء والبارزين في مجالات متعددة من دون أن يستنكروا، يعترضوا، وهم قد تعلموا وفهموا ما هي الإمامة وما هي حقيقة الإمامة. معقول؟ هذا غير معقول حينئذ. والأمر الثالث، أن مفهوم الإمامة قد اتضح من خلال بيان الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، خصوصا الإمام الرضا، فإن له بيانات دقيقة وعميقة في واقع الإمامة إذن ترسخ مفهوم الإمامة لدى الوسط الشيعي وأصبحت هذه المسألة مسألة واضحة. ما دام أصبحت مسألة واضحة إذن لا يمكن أن يقبلوا إذا لم يكن واقعاً الإمام الجواد إماماً حقيقياً وواقعياً، لا يمكن أن يقبلوا أن تمر هذه المسألة بلا اعتراض. والأمر الرابع، قد واحد يقول يمكن صار تواطؤ بين أفراد الشيعة على هذه المسألة وسكتوا عليها، تواطؤ لمصالح معينة. هذا بعيد جداً. لماذا؟ لأن تاريخ التشيع كله اضطهاد، كله ظلم. يعني التواطؤ هو في الوصول إلى مصلحة معينة، الوصول إلى سلطان، إلى وصول إلى أموال، مصالح. أما إذا نظرنا إلى الشيعة كله في ظلم، في قهر، في اضطهاد، في سجن، في حالة تقية، هل نتعقل أنهم تواطؤوا على التغطية على هذه المسألة من أجل الوصول إلى مصالح؟ أي مصالح وصل إليها الشيعة؟ هل هم كانوا يفكرون بالسلطان والوصول إلى السلطان؟ هل كانوا يفكرون بالوصول إلى الأموال؟ لم يكن هذا واردا في تاريخ الشيعة. إذا لاحظنا هذه المعطيات سوف نصل إلى قناعة مؤكدة عن قابلية هذا الإمام للإمامة وهو في هذا السن. وهناك نماذج في واقعنا، كم كنا نشاهد من الأطفال العباقرة والمتميزين الذين تميزوا في مجالات فكرية عديدة، هذا يقرب لنا. قد واحد يقول أنه لماذا الإصرار، يعني إلا أن يكون الإمام واحد صغير، ليش يعني ما تجعل الإمام في واحد كبير؟ نقول هذه المسألة إما جعلت تمهيدا وتوطئة لإمامة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، فإنه أيضا تولى الإمامة وهو صغير. قد تقولون لماذا أيضا بالنسبة للإمام الحجة أيضا؟ نقول هذه من دلائل أحقية الإمامة، أن تجعل هذه الإمامة أو يجعل هذا المقام، هذا المنصب الشامخ عند شخص صغير ويقوم بعهدة هذا المنصب خير قيام، لهو دليل على أحقية الإمامة وعلى أحقية الشيعة فيما تعتقد. يعني أن هذا على سبيل الإعجاز ومن دلائل أحقية الشيعة فيما يعتقدون. يعني نأخذ هذا كدال على أحقية الشيعة في الإمامة، كما جعلت بالنسبة إلى عيسى الذي الله سبحانه وتعالى جعله نبيا وهو صغير. لاحظنا؟ إذن هذه جهة إعجاز. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على عقائدنا في أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين.